بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا السادس من مجالس هذا التفسير، أقوال ومرويات الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الآيات. عن محمد بن شهاب الزهري قال: قد ذكر الله الآذان في كتابه فقال: وإذا ناديتم إلى الصلاة.
نعم، إذا ناديتم إلى الصلاة، فدل هذا على الأذان، فاستنبط ابن شهاب أن الأذان مذكور في القرآن في قول الله عز وجل: إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وهذا استنباط دقيق من ابن شهاب رحمه الله تعالى، يقول أذان مذكور في القرآن في قول الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة. ومعلوم أن نداء المسلمين إلى الصلاة إنما هو بالأذان، وهذا مما اختص الله عز وجل بهذه الأمة المكرمة أن يكون نداؤها غير والدعوة إليها والدعوة إليها غير أي دعوة أحد ممن قبله، فليس لدينا الناقوس ولا لدينا النيران ولا لدينا كذا وكذا، وإنما عندنا هذا الأذان الذي اختص الله سبحانه وتعالى به المسلمين. وأما في تفسير وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يقول ابن الجوزي في سبب نزول القولان: أحدهما أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون إليها قالت اليهود: قاموا أقاموا صلوا لا صلوا، على سبيل الاستهزاء والضحك، فنزلت هذه الآية، قاله ابن السائب. والثاني أن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين على ذلك، وقالوا: يا محمد لقد أبدعت شيئا أسمع به فيما مضى من الأمم الخالية، فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت في هذا الأذان الأنبياء قبلك، فما أقبح هذا الصوت وأسمج هذا الأمر، فنزلت هذه الآية، ذكره بعض المفسرين. وقال السدي: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال: حرق الكاذب. فدخلت خادمة ذات ليلة بنار وهو نائم وأهله نيام، فسقطت شراراته فحرقت البيت فاحترق هو وأهله. والمنادات هي الأذان، واتخاذهم إياه هزوا فضاحكهم وتغامزهم، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ما لهم في إجابة الصلاة وما عليهم في استهزائهم به. نعم.
قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الآية. من طريق ابن شهاب رحمه الله تعالى قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري وكتب معه كتابا إلى النجاشي، فقدم على النجاشي فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه، وأرسل النجاشي إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم، ثم أمر جعفر بن أبي طالب أن يقرأ عليهم القرآن، فقرأ عليهم سورة مريم، فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع وهم الذين أنزل الله فيهم: ولتجدن أقربهم مودة، إلى قوله: مع الشاهدين.
نعم. قال صاحب زاد المسير: قد المفسرون نذر في هذه الآية وما بعدها مما تعلق بها في النجاشي وأصحابه. قال سعيد بن جبير: بعث النجاشي قوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فنزلت فيهم هذه الآية والتي بعدها في الحاشية. قال: اختار الإمام أبو جعفر الطبري أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة، سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. نعم.
عن ابن إسحاق قال: سألت الزهري عن هذه الآية، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال ما زلت أسمع علماء أنا يقولون، نزلت في النجاشي وأصحابه.
نعم، فهي عموما تبين أن النصارى أقل حنقا من اليهود وفي كل شر. ثم إنها مدحت من سمع من النصارى القرآن فآمن به، ومن القسيسين ذلك فآمنوا به، وليس المدح مطلقا لهؤلاء كما قد يفهم البعض ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا أنهم لا يستكبرون. قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا أنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذا مدح لمن آمن منهم وليس لهم مطلقا، إنما هذا لمن آمن منهم. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل.
ولذا يقول الطبري وصابوا في ذلك من القول أن الله تعالى وصف صفة قوم قالوا إن نصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجدهم أقرب الناس ودادا لأهل الإيمان بالله ورسوله، ولم يسمي لنا أسماءهم، ويجوز أن يكون أريد بذلك أصحاب النجاشي، ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى فأدركهم الإسلام فأسلموا لما سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق ولم يستكبروا عنه كما قال الجميع هنا. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، عن ابن شهاب أن عثمان بن مضعون أراد أن يختصي ويسيح في الأرض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس لك في أسوة، فإني آتي النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر، إن خصاء أمتي الصيام وليس من أمتي من خصي أو اختصى.
لا شك أن هنا ينهى عن ذلك، عن الخصاء من أجل التبتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عثمان بن مضعون عن ذلك، وأنه ليس عندنا التبتل بهذه الصورة في الإسلام، وليس عندنا الانقطاع، إنما عندنا التعبد بما شرع الله سبحانه وتعالى مع أخذ ما ينفعك من أمور الدنيا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يقول ابن الجوزي في سبب النزول ثلاثة أقوال، أحدها ما ذكره في عثمان بن مضعون، والثاني أن رجل أتى النبي فقال إني إذا أكلت من هذا اللحم أقبلت على النساء وإن حرمته علي، والثالث أن ضيفا نزل عبد الله بن رواحة ولم يكن حاضرا، فلما جاء قال زوجتي هل أكل الضيف، فقالت انتظرتك، فقال حبست ضيفي من أجلي، طعامك علي حرام، فقالت وهو علي حرام إن لم تأكله، فقال الضيف هو علي حرام إن لم تأكله. يعني هو عبد الله بن رواحة قال طعامك علي حرام، هي ردت فقالت هو حرام علي إن لم تأكله، والضيف قال حرام علي إن لم تأكله، فتضاعف هذا التحريم. فلما رأى ذلك ابن رواحة قال قربي طعامك كلوا بسم الله، ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال أحسنت، ونزلت هذه الآية وقرأ حتى بلغ لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، رواه عبد الرحمن بن زيد عن أبيه. نعم.
قوله تعالى لا يؤاخذكم،
وهذه الآية يعني عامة، لا يجوز لأحد أن يحرم ما أباح الله وما أحل الله سبحانه وتعالى ولا يعتدي بذلك، فالاعتداء يكون بتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى وكذلك بتحليل ما حرم الله، والواجب على الإنسان أن يسير في التحليل والتحريم على حسب ما جاء في القرآن والسنة. قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فلا ينبغي لأحد أن يفترى على الله عز وجل كذبا في ذلك في التحليل والتحريم. فمن أحل الحرام المجمع عليه أحل واستحل ذلك كان كافرا، أو العكس حرم الحلال المجمع عليه. نعم.
قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، الآية. عن الزهري قال: السراويل لا يجزئ والقلنسوة لا تجزئ.
نعم، يعني في الكسوة لا تعطي تقية، هذه القلنسوة فإنها لا تجزئ، أو سروال فقط فإن ذلك لا يجزئ. والصحيح أنه ثوب تصح فيه الصلاة، يعني وارع عورة بحيث تصح فيها الصلاة، هذا إذا كسوت. وإذا أطعمت فمن أوسط ما تطعموا ما تطعمون أهليكم، أو عتق رقبة، فيكون مخيرا بين أن يفعل واحدة من هذه الثلاث. فإن لم يجد واحدة من هذه الثلاث فإنه يصوم ثلاثة أيام. وبهذا يتبين خطأ من يرى الصيام مباشرة فيقول عليك كفارة فصوم. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما
الخمر. ولهذا يقول مجاهد في كسوتهم: أدنه ثوب وأعلاه ما شئت. وقيل ثوبان، وقيل ثوب جميع كالملحفة، وقيل إزار ورداء وقميص، وقيل كسوة تجزئ فيها الصلاة، قاله مالك، هذا ذكر الجميع هنا. نعم. وقيل يجزئ كل ثوب حتى القلنسوة، هذا القول الذي ذكره ابن شهاب هنا. نعم، لكن الصحيح الكسوة اللي هو ضدها، يعني ضد ابن شهاب يقول لا يجزئ، وقول ابن شهاب هنا اللي هو يعني لا يجزئ ذلك. نعم، فلا يجزئ القلنسوة ولا يجزئ السراويل. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام.
يقول الطبري: وأولى الأقوال على ذلك وأشبهها على تأويل القرآن من قال عن قوله أو كسوتهم ما وقع عليه اسم الكسوة مما يكون ثوبا فصاعدا، ثوبا فصاعدا، لأن ما دون الثوب لا خلاف بين جميع الحجة أنه ليس داخل في حكم الآية، والثوب وما فوق ذلك في حكم الآية. تعلي بن جرير يقول: لأن ما دون الثوب لا خلاف بين جميع الحجة أنه ليس داخل في حكم الآية، والثوب وما فوق داخل في حكم الآية، إذ لم يمكن من الله وحي ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم خبر، ولم يكن من الأمة إجماع بأنه غير داخل في حكمه وغير جائز إخراج ما كان ظاهر الآية محتملة من حكم الآية إلا بحجة يجب التسليم بها، ولا حجة بذلك. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، الآيات. عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاقتلوهم، ثم قال: إن الله قد وضع عنهم القتل، فإذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ذكرها 4 مرات.
نعم، فلا يقتل شارب الخمر ولو شرب مرات عديدة. للحديث فإن رجل قلنا يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: ما أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بضربه ولم يأمر بقتله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث فاقتلوه فهو إن صح محمول على التعزير، يعني لو رأى الإمام أنه يعزره بذلك إذا كان فيه مصلحة أو شيء من هذا فيقولون هذا يكون تعزيرا، أما أنه يكون حدا من حدود الله فليس القتل في حدا في شرب الخمر. نعم. نعم، في الربيع. فين؟ إذا شربوا فجدوهم، ثم شربوا فجدوهم، ثم شربوا فاقتلوهم، ثم شربوا فجدوهم. نعم، القتل مذكور في الرابعة وليس في الثالثة، وهنا ذكر الزهري قال في الثالثة، فذا انصح عنه فيكون وهما، إنما الرابعة هي الوارد فيها. أيوة عبد المتعال. مالها؟ ايه المشكل؟ هذا كان بعد الحجاب؟ هل هذا كان بعد الحجاب؟ اه طبعا. اي طبعا. نعم. لا ما ينقض. ما ينقض الوضوء. حتى على القول بالنجاسة الحسية. فان مباشرة النجاسة لا تنقض الوضوء. انما خروج النجاسة هو الذي ينقض. اما مس النجاسة فما ينقض. نعم. 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 هذا إذا تعدى الحد بأن يكون مفسدا في الأرض، كان يكون حرابة، يعني يكون شاربا مروجا ممن يروج، ويتعدى شره فوق الشرب، فإذا تعدى شره فيمكن أن الإمام يعزره بذلك. نعم. وإذا تعدى إلى ذلك، إذا تعدى إلى ذلك. نعم. أتكلم شيخ الإسلام شوف كده في الرابعة. نعم. أما العمل به كحد ليس أحد يقول به من علماء المسلمين، فليس العمل عليه أنه إذا شرب الرابعة فقعد. هذا إذا صحت، إذا صح هذا. نعم. الإيه؟ لا بعد الحجاب لا يجوز. كيف يعني تكشف وجهها نعم من تحت الخمار؟ ما فيش اشكال. لو لم يترتب فتنة اخرى لا اشكال، يكون بحجابها. لو بحجابها ما في مشكلة. نعم. ما لم يترتب على ذلك فتنة، لكن يكون بحجابها. نعم. نعم. ما احنا بنقول ما فيش قتل، احنا بنقول ما فيش قتل، لكن نقول يعني نقول التعزيز ده لم يعد له علاقة بقى بشرب الخمر، كشرب الخمر كحد. انما اذا حصل فساد وتعدى فساد هذا الرجل، تعدى الى غيره وكذا، كان يكون ممن يروج ويعطي غيره وغير ذلك، فالحاكم ان يعزره بذلك لانه يكون من المفسدين في الارض. اما كشرب ولو تعدد ولو شرب مرات ومرات فإنه لا يصل هذا، لأن هذا خلاف الحديث الصحيح الوارد عند البخاري وغيره، أنه قال الرجل ما أكثر أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قتل. ولهذا العلماء على عدم العمل بهذا الحديث. نعم. يعني كحد. نعم. وهو من أحاديث ذكر الترمذي أيضا في أنه ليس عليها العمل. نعم.
شيخ الإسلام.
نعم.
شيخ الإسلام.
نعم.
وهذا التعزير ليس يقدر بل ينتهي إلى القتل كما في الصائل لأخذ المال.
هذا كلام من؟
شيخ الإسلام.
نعم.
في الاختيارات.
نعم.
وهذا التعزير ليس يقدر بل ينتهي إلى القتل كما في الصائل لأخذ المال، يجوز أن يمنع من الأخذ ولو بالقتل. وعلى هذا فإذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل، وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل. قيل ويمكن أن يخرج شارب الخمر في الرابعة على هذا.
نعم. أي يقول يعني كالصائل الذي لا يندفع عن هذا إلا بالقتل، يعني صار تعدى شره. لكن فيه نظر، لو كان من نفسي المعصية الشرب، شرب ثم شرب ما يصل هذا، لأن حينئذ سيكون القتل هنا أعلى من الجلد، فيكون أعلى من الحد. لكن الذي يظهر الله أعلم أنه يمكن أن يستعمل تعزير بالقتل في هذا إذا كان قد تعدى شرب، فهو شرب ويسقي غيره ويروج ذلك في الناس، فحينئذ يكون من المفسدين في الأرض. نعم. ابن باز اقرأ.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: شارب الخمر إذا كان مدمنا على شرب الخمر هل يقتل؟ قال: المعروف عند العلماء يقام عليه الحد، كلما ثبت عليه يقام عليه الحد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل في الرابعة وما بعده، ولكن الأكثرون على أنه يقام عليه الحد دائما حتى يهتدي. لقصة الرجل الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقيم عليه الحد، فقال رجل: ما أكثر ما يؤتى به؟ أخزاه الله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل: الحديث الذي ورد فيه أنه يقتل بعد الرابعة؟ قال الشيخ: صححه جماعة من حديث معاوية من باب التعزير.
نعم. أيوه شكرا. مع عمر، كيف مع عمر النبي؟ لأنه والنبي ما قتل، ما هو يجمع يعني يجمع، ما هو يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فاقتلوه هو الذي ما قتل مع كثرة ذلك. لا، ما هو التعزير، ما هو هم ليه قالوا بالتعزير؟ لأنه كحد ما ورد. طيب، ولا نهدر كلام النبي فاقتلوه، فإذا أردنا أن احنا نعمل بهذا وذاك يبقى هذا يحمل على التعزير ولا يحمل على الحد. الحد ورد عن النبي، خلاص انتهينا منه. أمر في إيه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمر به ما فعله. طيب، ما هو نفس المسألة لما يقول فاقتلوه، فاقتلوه حملوه على ماذا؟ يعني إن تكرر ذلك، على ما يقول شيخ الإسلام بقى هنا، إذا لم يندفع إلا بهذا فلك ذلك، يبقى محمول على حال معين. الحال المعين هي ماذا؟ هي حال تعزيرية وليست حالا تدخل في حد، لأن الحد عقوبة مقدرة، ولو كان ذلك ما اختلفت الأمة فيه، لو كانت عقوبة مقدرة ما اختلفت الأمة فيه. فكيف يجمعون بين فقتله وبين كونه ما قتل صلى الله عليه وسلم، ولا قتل أحد من أصحابه رضي الله عنهم ولا يبقى فهموا من كلمة فقتله، ولذا لما اجتمعوا في عهد عمر رضي الله عنه وأرادوا أن يضعفوا هذا الحد وأن يزيدوه حتى يمنعوا تجرؤ الناس، ما قالوا القتل، إنما أعلوه من 40 إلى 80. فلو كان عندهم القتل هذا واردا لكفى بذلك، لكن اتفقوا على رفع من 40 إلى 80، فدل هذا على أن القتل غير داخل. طيب، غير داخل، ماذا نصنع فيه؟ فاقتلوا، إما نردها من أصلها ونقول هذه ليست يعني محفوظة من جهة العمل، وإن صح سندها فتكون يعني من الشاذ، أو أن الأمة طلعت على يعني ما ينسخ ذلك، أو أنه يعمل بها لكن على باب التعزير ليس على باب الحد، وهذا الأقرب بدلا من إهدارها. نعم، العمل بها في الحد غير محفوظ. لا، التعزير، لا، تعزير دعام، تعزير دعام، تعزير عام على ايه؟ ايوه، بس ورد هنا فاقتلوه. لو احنا قلنا بثبوت هذه اللفظة يبقى ماذا نصنع؟ ان اعملناه فقد خالفنا النصوص وخالفنا عمل المسلمين، وان اهدرناه مع صحة اللفظة يبقى احنا اهدرنا كلام النبي. طب ماذا نصنع؟ ما يكون الاقرب توجيه فاقتلوه. ما التوجيه؟ كما قال الشيخ الاسلام، كما قال الشيخ ابن باز، يكون على التعزير اولى. نعم. شوف،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قلت: وبقي ما ورد في الحديث أنه إن شرب فحد 3 مرات ثم شرب قتل في الرابعة، وفي رواية في الخامسة، وهو حديث مخرج في السنن من عدة طرق أسانيدها قوية، ونقل الترمذي الإجماع على ترك القتل، وهو محمول.
يعني إذا من جهة الإسناد ابن حجر يصحح، يقول بسند قوي، هذا من جهة الإسناد والثبوت. طيب، ومن جهة بقى العمل، قال ابن منذر
ونقل ابن حجر،
ابن حجر يقول يعني قال ابن منذر،
لا، قال الترمذي
ترمذي ها،
وقال الترمذي الإجماع على ترك القتل وهو محمول على
الإجماع على ترك القتل كحد ها محمول
وهو محمول على من بعد من نقل غيره عنه القول به
وهو محمول
على من بعد من نقل غيره عنه القول به
وهو
محمول على من بعد من نقل غيره عنه القول به
ولا من بعد
لا هو ضبطها بعد
كعبد
الله بن عمرو فيما أخرجه أحمد والحسن
من بعد
محمول على من بعد من نقل غيره عنه القول به من قال كعبد الله بن عمرو فيما أخرجه أحمد والحسن البصري وبعض أهل الظاهر وبالغ النووي فقال هو قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم والحديث أو أراد فيه منسوخ يعني كأن في سقط يا شيخنا الكلام
اقرأ
أو أراد فيه منسوخ إما بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وإما بأن الإجماع دل على نسخه قلت بدليل بل دليل النسخ منصوص وهو ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري عن قبيصة في هذه القصة قال فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به فجلد ثم أتي به فجلد فرفع القتل وكانت رخصة وسيأتي بسط ذلك في الباب الذي يليه واحتج من قال إن حده 80 بالإجماع في عهد عمر حيث وافقه على ذلك كبار الصحابة وتعقب بأن عليا أشار على عمر بذلك ثم رجع علي عن ذلك واقتصر على 40 لأنها القدر الذي اتفقوا عليه في زمن أبي بكر مستندين إلى تقدير ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأما الذي أشار به فقد تبين من سياق قصته أنه أشار بذلك ردعا للذين انهمكوا لأن في بعض طرق القصة كما تقدم أنهم احتقروا العقوبة وبهذا تمسك الشافعية فقالوا أقل ما في حد الخمر 40 وتجوز الزيادة فيه إلى 80 على سبيل التعزير ولا يجاوز 80 واستندوا إلى أن التعزير إلى رأي الإمام فرأى عمر فعله بموافقة علي ثم رجع علي ووقف عند ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ووافقه عثمان على ذلك وأما قول علي وكل سنة فمعناه أن الاقتصار على 40 سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصار إليه أبو بكر والوصول إلى 80 سنة عمر رضعا للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى ووافقه من ذكر في زمانه للمعنى الذي تقدم وسوغ لهم ذلك إما اعتقادهم جواز القياس في الحدود على رأي من يجعل الجميع حدا وإما أنهم جعلوا الزيادة تعزيرا بناء على جواز أن يبلغ بالتعزير قدر الحد ولعلهم لم يبلغهم الخبر الآتي في باب التعزير
نعم يعني هنا كان ابن حجر يؤيد النسخ أن هذا نسخ ثم نسخ القتل مثل ما قال هنا ابن شهاب ثم قال إن الله قد وضع عنهم القتل فإذا شربوا فجدهم فإذا شربوا فجدهم ذكرها 4 مرات نعم يكون نسخ يقول شيخ الإسلام
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأكثر العلماء لا يجيبون القتل بل يجعلون هذا الحديث منسوخا وهو المشهور من مذاهب الأئمة وطائفة يقولون إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك كما في حديث آخر في السنن أنه نهاهم عن أنواع من الأشربة قالوا فإن لم يدعوا ذلك فاقتلوهم والحق ما تقدم
ذكر اختيارا ما تقدم
قال والحق ما تقدم وقد ثبت في الصحيح أن رجلا كان يدعى حمارا وهو كان يشرب الخمر فكان كلما شرب جلده النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وهذا يقتضي أنه جلد مع كثرة شربه وأما تارك الصلاة فإنه يستحق العقوبة لا. باتفاق الأئمة
نعم. اقرأ هذا كلام المنذر.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: كان العمل في زمن كان العمل في من شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعا قتل، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذ مما لا يعد خلافا.
يعني ملأ النسخ. نعم. هذا هذا مذهب، يعني مذهب نسخ ينقل عن الجماعة، وهذا مريح، يعني إذا القول بالنسخ هذا يكون لا إشكال في ذلك، يعني أنه يكون هذا الأمر قد نسخ، إذن لم يعد هناك إشكال، وعلى القول بأنه إذا ما نسخ فيكون هذا من باب التعزير. من؟ أي نعم، هي أو غيرها، المهم حتى لو يعني اختلفوا النسخ لا يحل دم المسلمين بعد ثلاثة أو كذا، لكن هذه الرواية لو صحت نص في البيت. نعم. المهم أن يكون نسخ هذا منقول عن العلماء، يعني على ما ذكر المنذر هنا يكون هذا كإجماع. يعني نعم كحد. نعم هو الشذوذ يعني في مسألة الحد، ان القول بان يكون حدا هذا شاذ لا يعول عليه. نعم. لا النسخ حقيقي حقيقي، يعني كيف ليس على العام نسخ نسخ هذا بنصوص، هذا النسخ كيف نسخ ليس على العمل؟ ما هو ليس عليه عمل ليه؟ الوجود ناسخ، ناسخ من النصوص، يبقى في نسخ. نعم. فهو اللي بينقل من المنذر والجماعة هؤلاء أنه ليس يعني أنه نسخ إما بالنص اللي ذكره ابن حجر أو بنصوص أخرى، المهم أن الأمة لم تعمل به الاطلاع على ناسخ، الأمة لم تعمل به الاطلاع على الناسخ. نعم. في آخر أي معروف هذا كلام التلميذ مردودة ضعيفة، رسالة الشيخ أحمد شاكر ضعيفة، من الشيخ أحمد شاكر بيصحح هذا وصح العمل به. نعم. مين؟ نعم. أين؟ نعم. فمن يكون هذا الناسخ أو الخبر الذي ذكره ابن حجر؟ لو صح خبر ابن حجر اللي هو يعني ذكر معناه هنا الزهري فيكون هو النص في النسخ. نعم. أين؟ تردد في الثالثة أو الرابعة ورد. نعم. يبن... نعم يعني ورد التردد في الثالثة أو الرابعة في القتل. على كل فيكون حاصل بحث هذا خلاصته الآن أن القول بالنسخ يكون هو المتجه، القول بالنسخ هو المتجه. نعم.
من طريق ابن شهاب رحمه الله تعالى
يكون أولى من التعزير، لأن التعزير يحتاج إلى تكلف، لأنه بهذا يكون التعزير أعلى من الحد ذاته. فإذا قلنا إن تكرر الشرب وكذا ويصل إلى حد أنه يصير كالصائل كما قال شيخ الإسلام فيندفع إلى بالقتل، هيكون في تكلف، لأن ذات الشرب مهما تكرر هو شرب، مثل الزاني مهما يتكرر منه فهو الحد الجلد. وإن قلنا بأنه إذا عدوا إلى غيره كان يتاجر يروج هذا أو كذا فأيضا لا يخلو من تعقب أنه يقال الأمر انتقل من شرب الخمر إلى جريمة الترويج أو شيء من هذا. فلهذا يكون الأقرب في ذلك طالما أنه ليس عليه العمل أنه يكون منسوخا، أنه يكون منسوخا مما نقله الأئمة هنا. فهذا يبقى حاصل الصحيح في هذا أن هذا الخبر منسوخ. نعم.
من طريق ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه أول ما حرمت الخمر أن سعد بن أبي وقاص وصاحبا له شربوا فاقتتلوا فكسروا أنف سعد، فأنزل الله تعالى إنما الخمر والميسر الآية.
نعم. نعم. وكان قد حصل فيها التدرج في النهي عن الخمر إلى أن وصلت إلى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. عن الزهري قال نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ يعني في المحرم يصيب الصيد. عن الزهري قال يحكم عليه في العمد ومن الخطأ منه.
يحكم عليه في العمد ومن الخطأ منه. فقول تبارك وتعالى ومن قتل منكم متعمدا، ومن قتل منكم متعمدا، فيقولون بأنه في العمد وفي الخطأ. يقول الزهري هنا يحكم عليه في العمد ومن الخطأ منه. لكن هذه مسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم. يقول ابن الجوزي رحمه الله من قتل منكم متعمدا فيه قولان، أحدهم أن يتعمد قتله ذاكرا لإحرامه، والثاني أن يتعمد قتله ناسيا لإحرامه، يعني تعمد القتل موجود لكن طارة ذاكرا لإحرامه وطارة ناسيا لإحرامه. فأما قتله خطأ ففيه قولان، أحدهم أنه كالعمد قال عمر وعثمان والجمهور. قال الزهري نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ يعني ألحقت المخطئ بالمتعمد في وجوب الجزاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الضبع صيد وفي كبش إذا قتله المحرم، وهذا عام في العامد والمخطئ. قال القاضي أبو يعلى أفاد تخصيص العمد بالذكر ما ذكر في أثناء الآية من الوعيد، وإنما يختص ذلك بالعامد كوعيد، لكن المخطئ ما يناله الوعيد لكن يناله الكفار. والثاني أنه لا شيء فيه الخطأ. قاله ابن عباس بن جبير وطوس وعطاء وسالم والقاسم وداود، وعن أحمد روايتان أصحهما الوجوب. ده في القتل الخطأ. يبقى الجمهور على أن الخطأ كالعمد، والقول الثاني وهو محكي عن ابن عباس وابن جبير وطوس وعطاء وسالم والقاسم وداود وأحمد عنه روايتان أنه يختلف. وهذا هو الأظهر أنه يخالف بين العمد والخطأ. ولو كان واحدا لما نص الله عز وجل على العمد متعمد، لأن الله قال ومن قتل منكم متعمدا. فلو كان أن المخطئ كالمتعمد لقضى الله عز وجل ومن قتله منكم. وحجس من يقول بأن المخطئ كالمتعمد في هذا أن هذا من باب الضمان، وأن الضمان يستوي والمتلفات، هذا من باب المتلفات، والمتلفات يستوي فيها ماذا؟ المتعمد والمخطئ. فلهذا قالوا يكون الضمان في الجميع مثل سائر المتلفات. ومن قال بأن المخطئ لا يدخل في هذا يقول ليس هذا من باب المتلفات، وإنما هذا من باب محظورات فيها الجانب التعبدي، والله عز وجل قد ذكر المخطئ فخرج قد ذكر المتعمد فخرج بذلك المخطئ، فهناك انفكاك للمتلفات التي يكون فيها الضمان مطلقا. نعم. وهذا القول هو الأقرب.
قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. عن ابن شهاب قال: جعل الله البيت الحرام والشهر الحرام قياما للناس يأمنون به في الجاهلية الأولى، لا يخاف بعضهم بعضا حين يلقونهم عند البيت أو في الحرم أو في الشهر الحرام.
ولهذا كان الواحد يرى قاتل أبيه في الحرم لا تعرض له، كان يراه في الحرم ولا تعرض له، فقد كانوا يعظمون ذلك، قد كانوا يعظمون ذلك. قال ابن الجوزي، يعني نحن نذكر دائما ابن الجوزي ليه؟ لأنه بيجمع لنا الأقوال عند المفسرين في قول الله جعل الله الكعبة، جعل بمعنى سيارة، وفي تسمية الكعبة كعبة قولا طيب، ثم قال قياما في معنى كم ستة أقوال، جعل الله الكعبة يعني سير الله عز وجل الكعبة قياما، فيها ستة أقوال، أحدها قياما للدين ومعالم الحج، والثاني قياما لأمر من توجه إليها. رواه العوفي عن عباس قال: قتادة كان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إليها لم يتناول ولم يقرب، وكان الرجل لو لقي قتل به في شهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه، وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فأحمته منعته من الناس، وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من السمر فمنعته من الناس حتى يأتي أهله. حواجز ألقاها الله بين الناس في الجاهلية. والثالث قياما لبقاء الدين، فلا يزال في الأرض دين ما حجت واستقبلت، ولهذا متى تنقض لبناتها وكذا؟ إذا قبض الله أرواح المؤمنين. الرابع قوام دنيا وقوام دين. الخامس قياما للناس أي مما أمروا أن يقوموا بالفرض فيه. السادس قياما لمعايشهم ومكاسبهم بما حصل لهم من التجارة عندها، ذكره بعض المفسرين وهذا أضعفه. والخمس الأقوال الأخرى تدور يعني حول إيه؟ معنى متقارب، قيام لدين الناس بمعالم الحج التي تبقى للدلالة على بقاء الإيمان على وجه الأرض، لأنه إذا كان إيمانه على وجه الأرض فإن الكعبة تحج وتقصد، أما إذا قبض الله أرواح المؤمنين فلم يبقى إلا شرار الخلق فحينئذ يسلط الله على الكعبة. إذن هذا فيه بيان أن الكعبة محفوظة ما بقي مؤمن على وجه الأرض، ما بقي مؤمن على وجه الأرض. وكذلك أيضا الكعبة مكة لن تكون بلد حرب حتى قيام الساعة، أما ومؤمنون موجودون على وجه الأرض فلن تكون مكة دار حرب أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم، الآية من طريق ابن عقيل قال: سألت ابن شهاب عن هذه الآية.
إذا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، إذا المراد بذلك قيام للدين ودنيا قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. قال: فأما الشهر الحرام فالمراد به الأشهر الحرم، كان يأمر بعضهم بعضا فيها، فكان ذلك قواما لهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس تقوم به ماذا؟ يقوم به دينهم ودنياهم ويقوم به أمنهم، كذلك الشهر الحرام. قال: والشهر الحرام والهدي والقلائد، فالمراد به الأشهر الحرم كان يأمن بعضهم بعضا فيها، فكان ذلك قواما لهم من جهة الأمن. وكذلك إذا أهدى الرجل هديا أو قلد بعيره أمن كيف تصرف، فجعل الله تعالى هذه الأشياء عصمة للناس بما جعل في صدورهم من تعظيمه. يبقى جعل الله الكعبة البيت الحرام، الكعبة هي البيت الحرام قياما للناس، يبقى الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قيام الناس، فيبقى عندنا تقديم وتأخير هنا. جعل الله الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قياما للناس. طب قياما يختلف طبعا المؤمن غير المؤمن، فبالنسبة للمشركين فيكون القيام هنا بمعنى حصول الأمن، الأمن في الأشهر الحرم، الأمن في الهدي والقلائد فلا أحد يمسه ويتعرض إليها. بالنسبة للمؤمن فتكون الكعبة دليلا على ماذا؟ قياما بأمر دينه، وهي معالم الحج وكذا، قياما بأمر دينه، وهي دليل على بقاء الإيمان على وجه الأرض، لأنها لن يسلط عليها أحد ما بقي إيمانه على وجه الأرض وغير ذلك. يبقى إذن كل هذه كانت أمنا وأمانا للناس، الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد. ويبقى معنى قيامة للناس هنا المعنى أنه جعل الله هذه الأشياء عصمة للناس بما جعل في صدورهم حتى ولو كانوا على الشرك من تعظيمها، من تعظيمها. ويزداد المؤمن على ذلك قياما للناس، الكعبة كعبة قياما للناس من جهة ما يحصل به بقاء الدين، فلا يزال في الأرض دين ما حجت واستقبلت. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، الآية. من طريق ابن عقيل قال: سألت ابن شهاب عن هذه الآية، قلت: أرأيت الاثنين اللذين ذكر الله من غير أهل المرء الموصي أم هما في غير المسلمين؟ قال ابن شهاب: لم نسمع في هذه الآية
يعني من غير، من غيركم، هل هي من غير أهله لكن في المسلمين، ولا من غير المسلمين من غيركم من غير المسلمين؟ نعم.
قال ابن شهاب: لم نسمع في هذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أئمة العامة سنة أذكرها، وقد كنا نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا فلا يذكرون فيها سنة معلومة ولا قضاء من إمام عادل، ولكنه مختلف فيها رأيهم، مختلف فيها رأيهم، وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا الذين كانوا يقولون: هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين يشهد بعضهم الميت الذي يرثونه ويغيب عنهم بعضهم ويشهد من شهده على ما أوصى به لذوي القربى، فيخبرون من غاب عنه منهم بما حضروا من وصية، فإن سلموا جازت وصيته، وإن ارتابوا أن يكونوا بدلوا قول الميت وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوصى لهم، وهي أن المسلمين يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين، فإن استحق إثما في شيء من ذلك قام آخران مقامهما من أهل الميراث من الخصم الذين ينكرون ما يشهد عليه الأولان المستحلفان أول مرة، فيقسمان بالله لشهادتنا على تكذيبهما أو إبطال ما شهدتما به وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين.
يعني كأنه رحمه الله تعالى مال إلى أنها تكون في المسلمين وتكون عند الوصية، والأقرب أنها في غير المسلمين، أي أنه يشهد اثنان غير المسلمين. قال ابن الجوزي: في منكم قولا، أحدهما من أهل دينكم وملتكم. قال ابن مسعود: من أهل دينكم وملتكم. قال ابن مسعود ابن عباس وسعيد ابن مسيب وسعيد ابن جبير وشريح، اللي في منكم، وفي قوله منكم شهادة بينكم حضر أحدكم الموت حين وصلت نادى ذو عدل منكم، والثاني من عشيرتكم وقبيلتكم. طيب، قوله من غيركم فيها قولان، أحدهما من غير ملتكم ودينكم، قاله أرباب القول الأول اللي هو ابن مسعود ابن عباس سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وشريح بن سليم والشعبي، والثاني من غير عشيرتكم وقبيلتكم وهم مسلمون أيضا، قاله أرباب القول الثاني. والأقرب أنها في الأول، أنها في الأول، وقد نظر في ذلك، قد نزل في ذلك سبب وهو ما ذكره أيضا هنا رحمه الله، قال روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان تميم الدري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة، فصحبهما رجل من قريش من بني سام فمات بأرض ليس فيها أحد من المسلمين، فأوصى إليهما بتركته، فلما قدم دفعها إلى أهله وكتما جاما كان معه من فضة وكان مخوصا بذهب، فقال لم نره، فأتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما بالله ما كتم وخل سبيلهما، ثم إن الجام وجد عند قوم من أهل مكة فقالوا ابتعناه من تميم الدري وعدي بن بداء، فقال أولياء السامي فأخذوا، فقام أولياء السامي فأخذوا الجام، وحلف رجلان منهم بالله إن هذا الجام جام صاحبنا وشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، فنزلت هذه الآية والتي بعدها. نعم، هذه أشار النفع عند البخاري وأبو داود والترمذي وحسنة وابن جرير والبيهقي في السنن، فيكون هذا سببا، فدل هذا على أنه كان من غيرهما. نعم.
قال سورة الأعراف قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن كل قطرة توزن.
نعم، ولم يرد هذا فيه دليل، بل استعمال المنديل مباح وجائز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ميمونة في الصحيح لما توضأ أتته بالمنديل فلم يرده، فلو ما كان المنديل من عادته صلى الله عليه وسلم لما أتت به ميمون. نعم، ولو كان أيضا ممنوعا لنهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم، لكن كونه لم يرده يكون هذا لشيء احتاج إلى ذلك وقته. نعم.
قال قوله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال من طريق الزهري عن ابن المسيب قال لما طعن عمر قال كعب لو دعا الله عمر لأخر في أجله، فقيل له أليس قد قال الله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فقال كعب وقد قال الله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قال الزهري وليس أحد إلا له عمر مكتوب، فرأى أنه ما لم يحضر أجله فإن الله يؤخر ما شاء وينقص، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
لكن هذا بما سبق به قدر الله سبحانه وتعالى، فيكون الدعاء هنا مفيدا ونافعا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فإن من القدر ما هو منجز ومنجز وحاصل، ومن القدر ما هو موقوف ومقيد، فإذا قيد ذلك بدعاء وقدر الله الإنسان الدعاء حصل بذلك المقدور بناء على الدعاء، يعني قدر معلق، فهناك الناجز الواقع وهناك المعلق، ولهذا لو قال قائل علامة الدعاء والله قد قدر كل شيء، نقول ادعو امتثالا للشرع، ثم ان الذي قدره الله سبحانه وتعالى ما نقول يتغير بالدعاء، فان الدعاء من القدر ولا ينافي القدر، فيحصل هذا بالدعاء اي بسبب ذلك، أي التغير الذي يكون بسبب تعليق ذلك على الدعاء. فمثلا قد يقدر الإنسان الشيء ثم يقدر له عز وجل له دعاء إذا قاله رفع الشيء فيأتي به الإنسان وعليه يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. طيب يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره كيف؟ والأجل معلوم محدود، فيكون هذا مما علق على الصلة، فإذا حصلت صلة زاد العمر بسببها، فلا يعارض القدر الذي هو في اللوح المحفوظ. هذا على قول، والقول الثاني البركة، أي أن الإنسان يبارك له في عمره، نعم يعيش 60 سنة و70 لكن كأن معاش 100 و200 من البركة التي تحصل له، فإما أن يكون هذا حاصل نتيجة البركة فيبارك الله في 50 سنة عندك ما يكون في لغيرك 100، وإما أن يكون زيادة حقيقية فعلا وتكون معلقة على ماذا؟ على الدعاء. وعليه، هل الدعاء يتعارض مع القدر أم لا؟ الجواب ما يتعارض لأنه من القدر. نعم.
قال قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال عن ابن شهاب قال: اللوطي يرجم أم لم يحصن سنة ماضية؟
قال إيه الآية؟
قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف.
هذا في صفحة كم؟
173.
والبلد مش وكتب لنا في دي
تاني سطر والبلد الطيب.
والبلد الطيب. نعم. يقول قال ابن
عن ابن شهاب قال: اللوطي يرجم أم لم يحصن سنة ماضية؟ إن
لا سنة ماضية يعني حصن أم لم يحصن، يبقى كده يرجم حصن أو لم يحصن سنة ماضية. تمام يا أحمد؟ يبقى كده يبقى اللوطي يرجم حصن أم لم يحصن سنة ماضية يعني قتله. نعم. وفي قول اللوطي يعني فيها كلام، لكن يقال فعل من عمل عمل قوم لوط، من عمل عمل قوم لوط، وإن كان بعض العلم رخص في هذا. فهذا يكون حده ماذا؟ القتل، سواء كان محصنا أو غير محصن، لكنهم اختلفوا صفة قتله فاتفقوا على قتله واختلفوا صفة قتله، والراجح أنه يلقى من أعلى مكان بالبلد ثم يتبع بالحجارة. إذا اتفقوا على قتله ثم اختلفوا في صفة قتله. نعم.
قال قوله تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك الآيات. قال عن الزهري أن يهوديا قال: ما كان بقي شيء من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة إلا رأيته إلا الحلم، وإني أسلفته 30 دينارا في ثمر إلى أجل معلوم فتركته حتى إذا بقي من الأجل يوم أتيته فقلت: يا محمد اقضني حقي فإنكم معاشر بني عبد المطلب مطل. فقال عمر: يا يهودي الخبيث، أما والله لولا مكانه لضربت الذي فيه عيناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ضربت رأسك. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا حفص، نحن كنا إلى غير هذا منك أحوج إلى أن تكون أمرتني بقضاء ما علي، وهو إلى أن تكون أعنته على قضاء حقه أحوج فلم يزده جهلي عليه إلا حلمة. قال: يا يهودي إنما يحل حقك غدا. ثم قال: يا أبا حفص اذهب به إلى الحائط الذي كان سأل أول يوم، فإن رضيه فأعطه كذا وكذا صاعا وزده لما قلت له كذا وكذا صاعا وزده، فإن لم يرضى فأعطي ذلك من حائط كذا وكذا. فأتى بي الحائط فرضي تمره فأعطاه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه والله ما حملني على ما رأيتني صنعت يا عمر إلا أني قد كنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة كلها إلا الحلم، فاختبرت حلمه اليوم فوجدته على ما وصف في التوراة، وإني أشهدك أن هذا التمر وشطر مالي في فقراء المسلمين. فقال عمر: فقلت أو بعضهم. فقال: أو بعضهم. قال: وأسلم أهل بيت اليهودي كلهم إلا شيخا كان ابن 100 سنة.
أهل بيت اليهودي كلهم إلا شيخ كان ابن 100 سنة.
إلا شيخ كان ابن 100 سنة فعسى على الكفر.
نعم. هذه تحتاج النظر في الإسناد، لكن مشهورة يعني مسألة حلم النبي صلى الله عليه وسلم بمن جهل عليه، هذا تعددت وقائعه، وكان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، وكأن ذكر هذا الأثر هنا في قول النبي في قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بصفته موجود في التوراة والإنجيل، ولهذا كانوا يعرفون كما يعرفون أبناءهم، كانوا يعرفون هذا، ولكنهم جحدوا ذلك عن عمد وحسد، وإلا هم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما ذكر الله عز وجل في كتابه، فكانت له علامات يعرفونه بها. وقد بين الله عز وجل أن النبي وأصحابه كان لهم مثل في التوراة ومثل في الإنجيل. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم ذلك مثلهم في التوراة، ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرض فاستوى على سوقه. نعم.
قال قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، الآية. قال عن ابن شهاب: واسألهم عن القرية، قال: هي طبرية.
فائدة في ورحمتي وسعت كل شيء، لأن البعض بيستدل يعني على أنه يجوز الدعاء برحمة الكافر بناء على هذه الآية وسعت كل شيء. قال ابن جزي في هذا الكلام أربعة أقوال: أحدها أن مخرجه عام ومعناه خاص، يعني بالمؤمنين، ورحمتي وتأويله ورحمتي وسعت المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: فسأكتب الذين يتقون، لأن بعدها قال: فسأكتب الذين يتقون. يبقى الرحمة هنا وإن خرجت مخرجا عاما إلا أن معناها خاص. يبقى ورحمتي وسعت كل شيء، أي بالمؤمنين. طيب، والثاني أن هذه الرحمة على العموم في الدنيا والخصوص في الآخرة. يبقى ورحمة وسعت كل شيء في الدنيا، من هنا رزق الكافر ورزق المؤمن، هذه الرحمة العامة، لكنها في الآخرة بالمؤمنين رؤوف الرحيم، والخصوص في الآخرة. وتأويلها ورحمته وسعت كل شيء في الدنيا البر والفاجر، وفي الآخرة هي للمتقين خاصة. قاله الحسن وقتادة. فعلى هذا معنى الرحمة في الدنيا الكافر أنه يرزق ويدفع عنه، كقولي في حق قارون: وأحسن كما أحسن الله إليك. والثالث أن الرحمة التوبة، فهي على العموم، ورحمتي وسعت كل شيء، يعني تقبل توبة الكافر كما تقبل توبة المطيع. والرابع أن الرحمة تسع كل الخلق إلا أن أهل الكفر خارجون منها، فلو قدر دخولهم فيها لوسعته. قال ابن الأنباري قال الزجاج: وسعت كل شيء في الدنيا، فسأكتبها الذين تقول في الآخرة. قال المفسرون معنى فسأكتبها: فسأوجبها. نعم. يبقى هذه الأقوال في حاصل الأقوال الأربعة ماذا؟ إنه الكافر لا تناله ولا تناله الرحمة الخاصة، وعليه فلا يدخل في هذه الرحمة الخاصة التي هي محض فضل على الله من الله سبحانه وتعالى، وهذه للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا فاقتضت الهداية إلى هذا الإسلام، وفي الآخرة فاقتضت النعيم. إذن رحمة الله الخاصة للمؤمن في الدنيا والآخرة، وأما الكافر ففي الآخرة لا رحمة له تتناوله، خسأوا فيها ولا تكلمون. وأما في الدنيا فما يتعلق بالرزق وغير ذلك والإمهال فنعم، فيدخل في الرحمة العامة. فالأقوال تدور حول هذا، فلا يجوز أن يستدل بهذه الآية على دخول الكافر في الرحمة الخاصة بقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. نعم.
قال قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، الآية. قال عن ابن شهاب: واسألهم عن القرية، قال: هي طبرية.
نعم.
قال قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي.
وهناك أقوال أخرى ذكرها المفسرون في هذا. قال ابن جوزي أنها أيلة، مدين، ساحل مدين، طبرية، مقنى بين مدين وعينونا. نعم. وحاضرة البحر أي مجاورة البحر وبقربه على شاطئ، قرية مجاورة البحر، ولهذا كان كانت الحيتان تخرج في ماذا؟ في يوم السبت الذي حرم الله عز وجل عليهم الصيد فيه، يعني ابتلاهم امتحناهم اختبرهم، فماذا كانوا يصنعون؟ أرادوا أن السمك هذا والحيتان هذه ما تمره، فماذا صنعوا؟ احتالوا، فنصبوا شباكا الجمعة وجمعوا الحيتان في الأحد، وظنوا بذلك أنهم قد ابتعدوا عن يوم السبت. ولهذا اليهود مشايخ أهل الحيل دائما، فأصحاب الحيل على الشريعة، الحيل غير مشروعة، أساتذتهم اليهود في هذا. نعم نعم. ليه؟ لا لا لا، الحمد لله عندنا الصيد، الصيد السبت والحد والجمعة وكل أيام الأسبوع بكل ساعات والحمد لله. إنما منع منه هؤلاء عقوبة وتضييقا عليه، عقوبة وتضييقا. إنما هذه الأمة لها السعة، لنا الحمد لله سعة في كل شيء، لأن هؤلاء قال تعالى فيهم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله. فهؤلاء عوقبوا بذلك بسبب هذا. إنما الحمد لله أمتنا أمة الامتثال، أمة الاقتداء، أمة المصارعة. الله عز وجل قال: ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الحمد لله نحن في ساعة ولله الحمد. نعم. قال الطبري: والصواب من القول أن يقال هي قرية حاضرة البحر، وجائز أن تكون أيلة، وجائز أن تكون كذا كذا إلى آخر ذلك، لأن كل ذلك حاضر البحر، ولا خبر عن رسول الله يقطع العذر بين ذلك من أي، والاختلاف فيه على ما وصفته، ولا يوصل إلى علم ما قد كان، فمعنى معالم. نعم. فمعنى يعني ما لم نعاينه، فمعنى ما لم نعاينه إلا بقول يوجب العلم، ولا خبر كذلك في ذلك. نعم.
قال قوله
تعالى: يا محمد، الصيد بالكهرباء ترك أولى، لكن فيه أمور. فيه أولا، هل الدولة تسمح بهذا؟ لأنه قد يكون له تأثير. الأمر الثاني، فيه مخاطرة، الكهرباء مع الماء فقد يحصل قتل، وحصل قتل فعلا بسبب هذا كثيرا. أما إذا خال من هذا أو ذاك، وكانت الدولة تأذن وخال من المخاطرة، فلا إشكال في ذلك. نعم.
قال قوله:
وليس هذا من التعذيب والحرق، لأنه أصلا يحصل تخدير للسمكة وكذا، فتصطادها حية يمكن. نعم. من اللي بيقول هذا؟ من المطرية ده ولا منين؟ علاء مين؟ علاء جزائر. علاء ده أكيد يا علاء. ده أكيد. نعم. طيب ده من جهة العقوبة، لكن السرطان نحتاج بقى دليل. لا يمكن عشان ثروة السمكية والمخاطر أو كذا. لا. نعم. عموما كما قلنا، لو فيها ضرر، لو أنها تضر السمكة، ويعني أقصد تصاب بسرطان أو شيء من هذا يضر الإنسان، طبعا ممنوع، لا ضرر ولا ضرار، لا أي مانع من هذه الموانع تمنع. لكن إذا لم يكن هناك موانع ولا ضرر ولا إلى شيء، فالأصل فيه الإباحة. نعم.
قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الآيات. قال عن ابن شهاب قال: قال أمية بن الصلت: أتى رسول لنا منا يخبرنا ما بعد غايتنا من رأس نجران. قال: ثم خرج أمية إلى البحرين وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام أمية بالبحرين 8 سنين، ثم قدم فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وقرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم حتى فرغ منها، ووثب أمية يجر رجليه، فتبعته قريش تقول: ما تقول يا أمية؟ قال: أشهد أنه على الحق. قالوا: فهل تتبعه؟ قال: حتى أنظر في أمري. ثم خرج أمية إلى الشام، وقدم بعد واقعة بدر يريد أن يسلم، فلما أخبر بقتل بدر ترك الإسلام ورجع إلى الطائف فمات بها. قال: ففيه أنزل الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها.
نعم، هذا قول، أن نزل في أمية بن الصلت، هذا قول. والقول الثاني أنه بلعام بن بعوراء قال، وفيه أقوال عديدة. قال ابن الجوزي واتبع للنبى الذي أتينا وأتينا، وفيه ستة أقوال. أحدها أنه رجل من بني إسرائيل يقاله بلعام، وقاله ابن مسعود، وقال ابن عباس بلعام بن بعوراء بلعام، وروي عنه أنه بلعام ابن بعور، وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي. طيب، والثاني أنه أمية بن أبي الصلت. طيب، والثالث أنه أبو عامر الراهب. والرابع أنه رجل من بني كان في بني إسرائيل أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن، وذكر قصة. والخامس أنه المنافق، لأنه سمع القرآن ونزل عليه القرآن ولكنه خرج منه. والسادس أنه كل من انسلخ من الحق بعد أن أعطيه من اليهود والنصارى والحنفاء قاله عكرمة. ولعل هذا القول يكون الأقرب، يقول الطبري والصواب من القول. في أظن في مصنف اختيارات ابن جرير في التفسير، فيه تقريبا اختيارات ابن جرير، في اختيارات الشنقيطي في الأضواء، لكن اختيارات ابن جرير هذا مشروع طيب، يعني لو ما فيه واحد من الإخوة يصنف فيه بأفضل، مع أنه هو مقسم، يعني ممكن اختيارات ابن جرير تقسم باعتبارات. اختيارات ابن جرير في التفسير ده عام بقى، كل شيء، لغة، قراءات، أحكام، ويمكن أن تخصص باعتبارات لغوية، اختيارات اللغوية ابن جرير، ممكن القراءات، اختيارات ابن جرير في القراءات، وهكذا. يعني يمكن أن تكون باعتبارات، اختيارات ابن جرير في القصص، قصص القرآن واختيارات ابن جرير، يعني ممكن هذه، يعني ممكن من ابن جرير في باب الاختيارات فقط يخرج مشاريع، سواء اختيارات بصفة عامة كل اختيارات ابن جرير، وده هيبقى المشروع أكبر، أو اختيارات بقى مخصصة تكون اختيارات لغوية لأنه إمام في اللغة، اختيارات في القراءات لأنه إمام في القراءات، اختيارات بقى التفسيرية الأخرى، ممكن اختيارات في باب القصص بس نخص هاروت وماروت اختيار، قصة سليمان اختيار، قصة كذا اختيار، والاختيارات المتعلقة بالقصص. ها، فيه لقيته في تصنيف اختيارات، ها نعم، ما هو صح، ده هو الخلاصة بقى، هيبقى خاصة في اختيارات، اختيارات بس يبقى، ها لبعض الصور، لكن بعموم ده اختصار، ده الاختصار. نعم نعم نعم، هيبقى ده منهج برضه بدراسة أكاديمية، احنا عايزين الاختيارات بس، دي حقيقة يعني يحصل بها انتفاع جيد. يعني مثل ابن الجوزي مثلا الآن ذكر الأقوال، يعني اختصر أقوال المفسرين جميعا وجعلها بباب واحد، أيضا اختيارات ابن جرير لأنها اختيارات قوية الحقيقة، وإن خولف في بعضها أحيانا، لكن المهم على كل إن هي مادة علمية دسمة. نعم.
قال قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم
تفلحون. الحقيقة السلف يعني ثروة عظيمة جدا، احنا لو عشنا أضعاف أضعاف أعمارنا فقط بس ننتفع بكلام السلف وننظمه ونبوبه، ما أحوجنا إلى غير. يعني ماذا عسى أن تجد بعيدا عن السلف؟ ما هو الشيء الذي لا تجده عند السلف؟ الذي لا تجده عند السلف بفروع وأفراده الجواب فيه لا يكون صوابا إلا إذا كان على وفق ما كان عند السلف مما تقيسه على ما كان عليه. فالخير كله في اتباع من سلف، خير كله في اتباع من سلف، بس بحق من سلف من أئمة الهدى، ليس من سلف من الأشاعرة، سلفك من الأشاعرة، سلفك من المعتزلة، من أئمة الهدى. وإلى الحقيقة مشاريع ضخمة وأعمار، يعني البخاري بس بشروحاته كده ده عمر يا أخوان، موطأ مالك بشروحاته عمر، مسلم، يعني هذه الكتب بس بشروحاته. تعال إلى باب التفسير، تفسير العلماء يعني تجرد، ولهذا الحقيقة يعني من فضل الله أن وفقنا المشروع التفسير ده يا أخوان، يعني الحقيقة في رمضان من فضل الله عز وجل وفقنا هذا المشروع من سنوات، مع الحمد لله يعني التفاسير كلها معنا، كلها الحمد لله يعني نقرأها بفضل الله عز وجل، يعني ما في تفسير معتمد الحمد لله في الأمة إلا ونقرأه إلا الحمد لله منه، من ابن جرير وابن كثير وبغوي وقرطبي وأضواء وسعدي وغير التفاسير السلفية القديمة بقى، يعني صحيفة علي بن أبي طالحة وتفسير عبد الرزاق وتفسير مجاهد والعلماء، لكن لأن هذا الحقيقة يعني أساس العلم. فالشاهد أن فعلا كلما تلج بابا من الأبواب تجد في للسلف فيه كلام يعني نعجز عن إحصائه يا أخوان، لو عشنا أعمارا أعمارا. فالثمرة ما هي بقى؟ الثمرة ما هي سبب هذه الكلمة؟ الثمرة منها إيه؟ الثمرة أن السلف لا يحوجون إلى غيره، ويوم أن نبتعد عنهم فلنقص علمنا ولانحراف عملنا، وإلا السلف لا يحوجونك إلى غيره. لكن كيف بقى تفهم وكيف تعيش مع كتب السلف وكيف تنتقي؟ فبئس طالب يترك كل هذا الغناء ويأتي يقلد رجلا أو يقلد مذهبا أو يقلد قولا وهو في ساعة، والله الحمد لله ساعة، شوف أقوال السلف فيها إيه. من قال هنا؟ الأمة. انظر بعد الأمة، إن كانت مجتمعة فلا يسعون أن نخرج، إن كانت مختلفة فالاجتهاد نظر، لكن اجتمعت خلاص، الأمة اجتمعت رأت الاجتماع يبقى خلاص، فالأمة لا تجتمع والحمد لله على خطأ ولا على ضلالة. واعلم أننا لو كنا مع الأمة في اجتماعها في العقائد واجتماعها في الأحكام وبقي النظر في الاجتهاد أننا لن يكون منا ضال ولا منحرف، لأنك هتحكم عليه بالانحراف لأن برر نزول على ركبتين مثلا ولا باليدين، مسائل اجتهاد، هتحكم عليها بالانحراف لاني ارى ان اكل لحم الابل ينقض او لا ينقض الوضوء، مسائل تساؤل، مسائل تساؤل نسير فيها على وفق العلماء وطريقة العلماء، رجح بدليل وبطريقة. فلو حبكنا الثلاثة امور هذه لما حصل انحراف، يعني اتفقنا في عقائد على ما كان عليه السلف وموجود ومدون، اتفقنا على أحكام على ما هو موجود عند العلماء ومدون، بقيت مسائل ماذا؟ الاجتهاد، نظرناها وعرفنا اجتهاد العلماء فيها، أنت رجحت قولا بمرجحات ظهرت لك، أنا رجحت قولا بمرجحات ظهرت لي، حينئذ ماذا؟ حينئذ نكون ليس أحد منا منحرف ولا ضال. بس ونقضي أعمارنا في هذا، ليه تضللني وأضللك؟ تقول لي نطق البيت عرضيا أنت عندك مصايب، بس أنا لا أفتحها أصلا، أنا أجيب اللي أنت خالفت الأمة فيه في الاعتقاد في السنة، لكن تجلس بينطق كلمة عرضيا ولا وهم في اسم الكتاب، لا مش عارف اسماء الكتب، احنا مش عارفين اسماء الكتب، سلم الوصول في علم الاصول، سلم الوصول يعني التبس عن الاسم، منظومة الشيخ خلاص لا يجوز طلب العلم خلاص، يبقى ما لا يبقى احد في المعمورة، ده احنا في القرآن الكريم بيلتبس علينا في الصلاة، يبقى لا يجوز الصلاة بقى ورا واحد يلتبس. أما كان الإمام في الحرم في الحرم، والولدات يرضعن أزواجهن حولين كاملين، أزواجهن، يبقى خلاص لا يصلح هذا إمام في الحرم، كمان في إمام في الحرم يبقى لا يجوز. هذا فلس فلس فلس، ده من فضل الله عز وجل لما هؤلاء سبحان الله تتوفر الدواعي على هذا ولا يجد لك إلا عروض. ما عندنا أعرف عندي ما عندي أنا يعني طب رجعوا مسائل احنا تراجعنا فيها تجدها كثيرة الحمد لله، لكن الحمد لله ليس في شيء في معتقد ولا في منهج، وحتى لو وجدتم في منهج غفلة جهل. لكن تطعون في أنبياء، تطعون في صحابة، منهج خوارج، منهج معتزلة، منهج روافض، منهج مرجئة، منهج شعرة، كل هذا موجود، كل هذا موجود، ويقضون أعمارهم فقط في هذه الأشياء. المهم يعني نريد أن ننتقد كما طيب ليه؟ أنا والله أنا والله أصلي بالليل كده أقول يعني كيف يكون طالب العلم قصده تتبع واحد ليسقطه، يعني لتسقطه؟ طيب لماذا لا تتتبع، تتبع وتسقطه إن كان من أهل بدع تسقطه، لكن ينبغي أن تصون الشريعة لرفعة الشريعة، أنت ما تسقط شخصا لشخص، لا إنما صيانة الشريعة تتبع. شوف تتبع أهل البدع، وهذا ليس داخل فمن تتبع عورة أخيه، لا لا لا، عورة أخيه المصون، عورة أخيه الخفية. أما أهل البدع، أهل البدع لتتبع العورات نصحة للأمة، انتبهوا الزمخشري عنده كذا كذا، انتبهوا هذا الجهم عنده، انتبهوا قطب عنده، انتبهوا حسن بن عنده، انتبهوا. هذه جهود وجهاد، لكن يكفيك ضعفا وانتكاسة وانهزامية أنك غير مقتنع بما تقول. فالشاهد أن الأعمار يا أخواني نقضيها في هذا، احرف طريقك جيدا حتى تنجو وتربي على هذا. خلاص يا أخوان، السلف يقولون أن الخبر هذا في الرضيعة فاقتله منسوخ، وده الذي عليه جماهيرهم وكذا، وإن حصل تأويل حتى على وجه أنه غير منسوخ فكذا، لكن خلاص السلف كله منسوخ يبقى منسوخ. مش العلماء قالوا كده؟ ما قالوا كده، خلاص تمشي معهم، تمشي معهم. فعقائد محسومة، أحكام مجمع عليها في الإجماعات القطعية محسومة، إن كان في وهم في نقل إجماع وكذا دي مسائل مجتهد فيه، أيضا نصير على ضربهم في هذا. فلا نحدث قولا جديدا، كان ورثنا القولين فالقولان لا يزاد فيهما، ثلاثة يبقى ثلاثة، ويكون طريقنا في هذا الباب. حينئذ إن شاء الله ستكون مهديا وستكون هاديا، هاديا مهديا، هاديا مهديا. يكفي هذا، يكفي أنك أنت وراء السلف في منهجك، لا أنت الشيخ الذي تنطلق من فكرة ضيقة ما معرضك الناس. يعني أنا الآن بغض النظر عن خلافة مع عدوي، أنا كيف أتحمل قولا في الأمة جواز مثلا صلاة الجمعة في البيوت؟ بغض النظر عن الناس، خلي الناس تشجع لي، خلي الناس تقول انت اعلى من البشر، انا اصلا بيني وبين ربي كيف؟ يعني انا الان ما اجرأني اذ احدث قولا لم اسبق اليه. لما ارى الاعتكاف في البيت كيف هذا؟ ده الواحد في قضايا الاجتهاد، يعني احد اخوكم جالس مؤمن اهو بيقول يا شيخ يعني انت في الطلاق طارة، حد يسألك مثلا في الطلاق بتقول له، يقول لك أنا طلقت زوجتي كذا كذا، بتقول أنت طالق، يعني مش تستفصل مثلا هي حائض ولا مش حائض وكذا. أقول له ليه يستفصل يستفصل، وليه ما استفصل ما يستفصل، ليه تخاف؟ يعني وكأن لما قال أنا طلقت امرأتي كأنه جك النجاة، خلاص امرأتك طالق، ليه بتخاف؟ حتى في المسائل الشرعية اللي فيها خلاف جمهور وكذا بتهاب، يبقى الإنسان يكون عنده ديانة مش جرأة ده في المسائل اللي فيها مساق فيها الاجتهاد. ما بالك بقى بالمسائل التي لم تسبق إليه؟ يعني لو تقول له أمنيتي إيه في المسائل لك ألا أستفتى في الطلاق أبدا مثلا. في مسائل تخاف لكن تحدث قولا في الأمة لم تسبق إليه. فأنا ما أدري سبحان الله يعني البعد العملي حتى بخلاف البعد العلمي، البعد العملي كيف الإنسان يتحمل حمل فتوى؟ تخيل الأمة هتترك صلاة الظهر إلى صلاة الجمعة وهي باطلة. تخيل أنا أتحمل أن ألقى الله بجموع جامعة من الناس تركوا صلاة الظهر لتأويلي. وقد ينجو هؤلاء، قد يظن هؤلاء أن العالم وأنا وما عندهم سماع لغيري، لكن أنت كيف تتحمل هذه؟ ولهذا مما يعيب طالب العلم الجرأة واقتحام أبواب. فلهذا اجعل لنفسك منهجا، واحد اثنان ثلاثة، اجمع اعتقاد الله يعينك على جمعه وفهمه، والحمد لله مجموع في الكتب. اجمع أحكام، الحمد لله وجد كتب إجماع الحمد لله. نعم قد يخالف إجماع اثنين ثلاثة عشر عشرون، لكن في الجملة موجود هذه الكتب الحمد لله. طيب ومسائل الاجتهاد موجودة والحمد لله. إذا أنت بين خرجت أنت بنفسك الآن مما تحدثه في الناس، وهذا في كل علم. إن قرأنا تفسير فالوجه المتفق عليه لا نعدل عنه، إن قرأنا في فقه الوجه المتفق عليه خلاص، إن قرأنا في حديث الوجه المتفق عليه نمشي فيه، إن قرأنا وهكذا. واللي ما حد اجتهد ما حد اجتهد. انت بقيتم اخوان؟ فهمت يا علاء؟ فهمت يا احمد رشاد؟ فهمت يا عبد المتعال؟ يبقى اذا نختصر اعمارنا يا اخوان. لا نحن في قدر هؤلاء الائمة الكبار، احنا الان فقط اعرف قدري كيف انتفع بعلوم السلف، انما انا عالم وانا هخترع وانا بلغت رتبة الاجتهاد، وانا كيف افهم علوم السلف وما الطريق الصحيحة التي تؤهلني للانتفاع، انتفع كيف؟ وكل سلف فتحت لكم الطحاوية كيف وعنده ملاحظات، يبقى لسلف او احكمك انت مش تحكمنا انا. كيف يا شيخ؟ والله علماءنا فتحوه ونبعوا على اخطاء. بس يا شيخ من انت بقى اللي سبقك بقى ان احنا نمزق الطحاوية ونحرق الطحاوية؟ يبقى حول الدف عليك. يبقى حتى في الذين عندهم ملاحظات انا وراء امة فيها، هتنتقدنا تقول نحرق الكتاب او لا يجوز تدريسه؟ اقول لك بقى من سبقك. اذا يحاكم كل منا الاخر الى هذا، من سبقني؟ طريقة، كتاب، علم، اختيار. وامضي يا رجل هذا طريق النجاة والسلامة، وتكون في ساعة لا يمكن يوضع غل على رقبتك أبدا، رقبتك. صحيح ساعة يا أخواني، أنا أعطيكم تجربتي أنا. شوف يا أخواني بيانات مشايخ الدعوة السلفية في مصر، وأنا في ساعة ولا أي شيء، مشايخ السلفية بيردوا علي أنني على منهج السنة وعلى منهج المعتزل، تخيل. وانا مني خالص، انا بديكم تجربتي اهو. كل ما اسمع مقطع اسجد شكر لله، كل ما اسمع مقطع اسجد شكر لله. ماليش عيل يتعصب، مش طالب. او عبد الرحمن ابني يعني ماله في الطلب وكذا في الجملة على خير، ولكن يناقش واحد يقول دعني من هشام البيلي، الدليل ما هو؟ ابني ما يقول شنبيلي، ابني يقول الدليل ما هو؟ هذا هو الدليل. فساعة ساعة ليه يا اخوان؟ لانك ما تتكلم الكلمة الا بمن سلف. شوف في عبارة الالباني يأسوا في النهاية، يقول قائلهم العلماء يقولوا انت ما تقولش، لكن انه يفصلك عن العلماء عجز. طب اذا كان العلماء يقولوا احنا ما نقولش ليه بقى؟ طيب احنا ما نقول بيقول العلماء يعني خلاص. شوف حاولوا يسقطوك، والالباني والالباني والالباني، تمام، ولكن وصلوا ما يصل، لكن انت المتهم بكلام العلماء. وفي نفس الوقت لن تدافع عن الالباني اللي دفعنا نحن، ولن تنتفع بالالباني اللي دفعنا نحن، ولن تنشر في الامه ميراث الالباني مثل ما نشر. احنا بنحاول ان ننافس طلبة اي شيخ عليه، طالما امام سنه، طالما امام سنه وعالم سنه. فالشاهد يعني ضع لنفسك خطا هو السلامة العلمية والسلامة العملية. شوفوا يا اخواني، السلامة العلمية والسلامة ايه؟ العملية. سلامة علمية، سلامة عملية. سلامة علمية اجماع اعتقاد، اجماع احكام، اجتهاد موروث عن السلف. سلامة عملية لا تحدث شيئا لم تسبق اليه. في العلم يمشي وراء العلماء، وفي العمل يمشي وراء العلماء. مما استدل به وهو مما يلي السنة لكن بالقوة، ان انا اصلي التراويح ولو ربع ساعة ولو خمس دقائق ولا اصلي في البيت، انها شعيرة عند المسلمين موروثة. ما فيش عصر ما فيش في صلاة التراويح، بعدما اوجدها عمر وجمع الناس، شعيرة شعيرة امشي وراه. بغض النظر بقى عن الترجيح من وجهة الاثر، السنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل عمر، لكن اقصد شعيرة عند المسلمين. لما نيجي في المرجحات في الزيادة على 11 ركعة، شوف مناضل الزيادة عمل المسلمين واجماعات، ولما نيجي نعمل نعمل بال 11 ركعة وبالثلاث عشر ركعة، نعمل بالأكمل. لما نجي نعمل بالأكمل نعمل بالأكمل، ولما نناقش في الزيادة كأننا سنصلي 39 ركعة الصبح وندافع عن هذا. انتبهت يا مؤمن؟ عشان العشة اللي عندك دي تمشى على كده برضه. العشة اللي عندك دي جميلة أو من الدروس، من الأماكن شرح صدر لما رحتها في الفيوم عند مؤمن، وانت بتدرس كده نصك جو ونصك عرش، غاب هينزل فوق راسك والشمس شايفها قدامك والقمر من وراها، ما شاء الله تبارك الله، أجواء إيمانية. عشان تربي هناك في العشة اللي عندك كده، تربي هناك كده خلاص اسلم. فأنت علميا أتناقش، عمليا إن قدرت على أن تأخذ الأكمل خذ الأكمل، إن قدرت على ذلك تأخذ الأكمل، يبقى تكون مع السلف في ساعتهم العلمية والعملية. فهذه يا اخواني بارك الله فيكم انتفعوا لها. انا هجي ادرسكم الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وما من لا هذا لا فيها انتقاد وفيها لا، من اللي سبقك اصلا تعريف شيخ الاسلام في انتقاد؟ مين اللي سبقك الاول؟ ارفع كلامك. ما نقول سبحان الله التسبيح، ما نقول ننزه الله عن كذا، لا نسبح. اما عباره ننزه هذه ما ايه ده؟ أنا أجلس مع الإخوة نشغل في هذه المسائل بدون أحد يسبقني. أنا أجلس مع الإخوة نتكلم في أصول العلم، نتكلم نشوف أحكام عقائد مقولات، نجلس نبحث هذه الأشياء اللي بيترتب عليها عمل ديننا فعلا. من اللي سبق بهذا؟ وطالب يحاكم وطالب يستفسر وشيخ يقرر، هو ده نقد حياتنا. لكن أنا أستطيع أتبنى كده، نقول مثلا ننزه أن نسبح ما نقول ننزه، فتنزيه الله يعني تسبيح الله عن كذا، وأنا بقرأ في كتب المسلمين وكتب العلماء، فلا نضيع أوقات ولا نهدر طاقات، لا نضيع أوقات ولا نهدر طاقات. إخواني لسنا أئمة كبار، لا احنا شيخ الإسلام بحر، ولا احنا ابن شهاب، ولا احنا النخعي، ولا احنا احنا فقط كوننا نعرف هؤلاء بتراجمهم وهؤلاء بعلومهم كده ننتفع من هذه، كيف ده نعمة نعم على حسب قدري وعلى حسب وقتي وعلى حسب طاقتي وعلى حسب كذا وفي نفس الوقت أنا لست سطحيا بالمنهج هذا. أنا من بسطحي لا هذا منهج أكابر. بينما يضل من ضل السن ما يضل، بينما يهتز من يهتز السن ما يهتز، بينما يشكل على الكبير المسألة لا يشكل على السلف السن. لا هذا منهج ليس منهجا سطحيا وليس أخذ العلم من الشواشي، لا هذا أخذ العلم على جهته، على جهته، وجهته الحقيقية هي إيه؟ إن هذا الدين يسر، حديث أبو هريرة الصحيح، هو ده الجهة الحقيقية. فالقراءات مرحبا بك لا تعاديه، والحديث مرحبا بك لا تعاديه، واللغة مرحبا بك لا تعاديه، والأدب مرحبا بك لا تعاديه. فليس بينك وبين علم أو معنى أو موروث عمل عداء، بل إنك مصطلح مع كل هؤلاء ورافع كل هؤلاء. لو جاء واحد يقول لك أنتوا ليه ما بتحفظوش؟ فين الحفظ؟ هتقول له تعالى وهل في حفظ أكثر من هنا؟ لو جاء واحد لك الفهم، لو جاء واحد لك كتب السلف، لو جاء واحد لك كتب المعاصرين، أنت من المتقدمين ولا المتأخرين؟ أنا من الأجمعين الأكتعين الأبتعين، أنا من كل المسلمين. إيه متقدمين ومتأخرين؟ ده أنا من كل المسلمين، من العلماء المرضي والأئمة السلفيين. فما لك توجه، ما لك مسألة، أنتوا بتوع ال بتوع إيه؟ بتوع ايه؟ انتوا بتوع ال بتوع الايه؟ بتوع ايه يا سيدي؟ احنا ايه؟ احنا كل، احنا كل، عايز مواعظ مواعظ، عايز اداب اداب، عايز عقيده عقيده، عايز فقه فقه، عايز حديث حديث، عايز تفسير تفسير، عايز ايه؟ انتوا اللي بتلبسوا، ما بنلبس كله بنلبسه، الطوائق عندنا، واللي مسرح شعر عندنا، واللي لابس الغطر عندنا، الحمر عندنا، والبيضة عندنا، والبن عندنا، عندنا كل الألوان كله عندنا، عندنا القميص والبنطلون بالضبط الشرعي، وعندنا الثوب، وعندنا العباية، وعندنا اللبس السوداني، وعندنا النيجيري، كله عندنا، كله عندنا. المباح مباح، والحرام حرام، والمكروه مكروه. لا احنا بتوع ليسة، ولا احنا بتوع طائية عاملة مربعات دي، ولا اي حاجة خالص موجود. شيخ بيلبس غطرة وطلعت بطائية، وسيد عتل قلع راسه هوت، وابراهيم كله موجود، ودي الطائية البني، ودي الطائية الشباكة الكذا، ودي الطائية الحمراء، ودي الخضراء، وعندنا الصغير يقول لك نحي الصغار عن حلق الكبار. عندنا الصغير عمر، عمر اهو من اسوان، عمر عبد الله، اسمك ايه؟ عمر. من ربك يا عمر؟ من ربك؟ الله. من نبيك؟ محمد. ما دينك؟ اين الله؟ ها؟ في السماء، على العرش استوى. تبرأ من الجهمية والمعطلة والممثلة. فصحيح يا اخواني بارك الله فيكم، هذه الساعة العلمية والعملية عظيمة يا اخوان، عظيمة عظيمة يا اخوان، عظيمة. خذ فعلا، كن سلفيا على الجادة. السلف ليس فلان او علان، السلف، السلف. ولن يحوجنا السلف الى غيرهم علما وعملا، علما وعملا. فالحمد لله. ومع ذلك السلف عندنا طبقات، طبقات، صحابة، تابعون، تابع تابعين، أئمة هدى. نعم أخذ من شيخ المعاصر وهو إمام بالنسبة لي، لكن له طبقة، له طبقة، له طبقة. نعم نعم. نعم ويز ايه؟ طبعا امال ايه؟ طبعا طبعا تفقد هذا عام. امال ايه؟ اللي هو بنترجمه في العلم الى التثبت. بيطرنا في العلم الى التثبت. منهج التثبت. منهج التثبت تتثبت. ومن فضل الله يا ولدي بارك الله فيك اننا كفينا يا اخوان. يعني انا الان هل اضع اعتقادا جديدا ولا الاعتقاد مدون؟ طيب خلاف الأمة يا اخواني في الاعتقاد المدون ولا في غيره اللي بيقع به الضلالة والانحراف وكذا، احنا خلاف اهل السنة مع كل اهل البدع فيه الاعتقاد المدون ما اسهل. طيب المجمع عليه في الاحكام مدون موجود ولا هتخترعه؟ يبقى اذا تثبتك سهل الان، الحمد لله تثبتك سهل الان في معتقد صحيح، في احكام متفق عليها، في مسائل اجتهاديه تبحث فيها. ولهذا والله يا اخواني مو يعني انا اعجب من يعني اهل الانتقاد لاجل الانتقاد. انا ود والله والله اقسم بالله لو اصغر واحد لو والله لو يجيني من نتنياهو انتقاد وفي محله والله نرجع في علم او عمل في 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 حكم او عقيده ولو في تصحيح لغه لو في تصحيح اسم ما في اشكال. لكن مساكين هؤلاء ضائعون، يعني يحاول مش حتى يبصر القذافة عين من هو له غرض فيه ولا يبصر الجذع في عين شيخه، لا ده بيتخيل قذا، يعني مش قذا حتى ده بيتخيل قذا. فمساكين هذا اخواني والله انا يعني دائما لي انا اديم التوجيه لكم لافصل هذه المساله. لا تتعصب لي يوما ما وتقول شيخنا يرى ولا كذا ابدا، وهي الحمد لله غير موجوده علم عمليا وعلميا الحمد لله. يعني الحمد لله يعني بفضل الله عز وجل احنا يعني بنتعمد والله يا اخواني ان احنا نبنيها فيكم طالما انها في حدود الادب وفي حدود المناقشه العلميه والادب. الحمد لله نحاول نبنيها فيكم. اللي عنده استفسار بيستفسر، بس هذه يا شيخ لم تقع في قلبي، بس هذه يا شيخ ما في مشكله، بس زي ما قلنا من قبل لا تقع في قلبك مش لان قلبك ضعيف، لا تقع في قلبك للدليل. انت عندك دليل يقاوم هذه المساله. لكن والله يا شيخ انا يعني ما تلزمنيش بكلامك، انا يعني هي لم تقع في قلبي. كلمه لم تقع في قلبي للدليل نعم، والا تظهر لك حق ينبغي قبوله. لكن انا لا اقبل فلانا او علانا صح لان ما ذكره شيخي من كلام في هذا معارض بكذا كذا 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 عندي مما يصلح للمعارضه، ليس مساله ان قلبي او مساله اخالف من اجل مخالفه او مساله كذا وكذا. نعم
نقرأ. رفع الله قدركم شيخ. قال قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأه، فنزلت وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له.
وهذه الآية إنما هي في الصلاة. قال ابن الجوزي: اختلفوا نزولها على خمسة أقوال، أحدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة المكتوبة فقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتهم فنزلت هذه الآية. قال ابن عباس: والثاني أن المشركين كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فيقول بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فنزلت هذه الآية. قاله سعد المسيب. والثالث أن فتى من الأنصار كان كلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قرأ هو فنزل هذه الآية. قاله الزهري. والرابع أنهم كانوا يتكلمون في صلاتهم أول ما فرضت فيجيء الرجل فيقول صاحبي كم صليتم، فيقول كذا وكذا، فنزلت هذه الآية. قاله قتادة. والخامس أن نزلت تأمر بالإنصات للإمام في الخطبة يوم الجمعة. روي عن عائشة وسعيد بن جبير وعطاء ومجاد وعمر بن النار في آخرين، وهي عامة. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عامة. إذا قرئ القرآن في مجلس، إذا قرئ القرآن في صلاة، إذا قرئ القرآن فينبغي أن تنصت له، ينبغي أن تستمع له أن تنصت له، وألا تشوش على ذلك، لا سيما في الصلاة، إلا ما كان من فاتحة الكتاب، فإن فتح الكتاب تستثنى من ذلك، لكن لا تقرأ الفاتحة وصورة والإمام يقرأ الصورة. حتى إنك لو دخلت والإمام يقرأ الفاتحة ولم تستفتح، دخلت لا تستفتح، وإنما أنصت، إنما يستثنى من ذلك فاتحة الكتاب للنص، إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. نعم، ولكن هذه الآية يعني أكد ما تكون في الصلاة، ولهذا بعض النص على أنها في الصلاة. قال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال أمر باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام، وكان من خلفه ممن يأتم به يسمعه، وفي الخطبة. نعم.
قال: سورة الأنفال، قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال: من طريق الزهري قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثا وحين تخلف
عرسه، وذكر حديثا كعب بن مالك المعروف في توبة الله سبحانه وتعالى عليه: وإذا عدكم الله إحدى طائفتين. ولعل الجميع يعني ذكر هنا: وإذا عدكم الله إحدى طائفتين أن يكون متدون غير رضي الشك تكون لكم، ورد الله يحق الحق بكلماته وقطع دابر الكافرين ويحق الحق وبطل الباطل ولو كره المجرمون. على كل، ليس هذا تفسيرا للآية، وتفسير الآية في قول الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، قال أهل التفسير: أقبل أبو سفيان من الشام في عير لقريش حتى إذا دنا من بدر نزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فخرج في جماعة من أصحابه يريدهم، فبلغهم ذلك، فبعثوا عمرو بن ضمضم الغفاري إلى مكة مستغيثا، فخرجت قريش من المنع عنها، ولحق أبو سفيان بساحل البحر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل جبريل بعد الآية: وإذ يعدكم الله، والمعنى أذكروا إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، والطائفتان أبو سفيان وما معه من المال، وأبو جهل وما معه ومن معه من قريش. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أبو سفيان ومعه من مال، أبو جهل ومعه من قريش. فلما سبق أبو سفيان بما معه كتب إلى قريش: إن كنتم خرجتم لتحرزوا ركائبكم فقد أحرزتها لكم. فقال أبو جهل: والله لن أرجع. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد القوم، فكره أصحابه ذلك، وودوا أن لو نالوا الطائفة التي فيها الغنيمة دون القتال، فذلك قوله: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ذات الشوكة ذات السلاح تكون لكم، لي الغنائم، يعني وددنا لو أخذنا إيه مال أبي سفيان وعير أبي سفيان وما قتل، يقال فلان شاك السلاح بالتخفيف وشاك في السلاح بالتجديد وشائك. قال أبو عبيدة: ومجاز الشوكة الحد، مجاز ومعنى يعني، ومجاز شوكة الحد، يقال ما أشد شوكة بني فلان، فلان ذو شوكة أي حدهم. وقال الأخفش: إنما أنث ذات الشوكة لأنه يعني الطائفة، وتودون أن غير ذات الشوكة السلاح تكون لكم، لي ماذا؟ الغنيم. واضح يا إخواني؟ يبقى إحدى الطائفتين إيه؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون أن لو أخذتم هذه الغنائم ولم إيه ولم تقاتلوا. ويريد الله يحق الحق، قيل الإسلام وقيل القرآن بكلماته بعيداته التي سبقت من أعزاز الدين، ويقطع دابر الكافرين يشتت أصلهم ليحق الحق وبطل البطل وكل المجهول. هات كلام نجيب السعدي في: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يقول من أول كما خرج كربك من بيتك يقول السعيد فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاؤهم الحق الذي وعدهم الله به كذلك أخرج الله رسوله من بيته إلى لقاء المشركين في بدر بالحق الذي يحبه الله تعالى وقد قدره وقضاه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين الكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الموت وهم ينظرون. يقول كما أن إيمانهم والإيمان الحقيقي وجزاؤهم الحق الذي وعدهم الله به كذلك أخرج الله رسوله من بيته إلى لقاء المشركين في بدر بالحق الذي يحب الله وقد قدره وقضاه وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال فحين تبين لهم ذلك واقع جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي في ذلك ويكرهون لقاء عدوه. يعني الأول وكانوا خارجين لي أخوان كانوا خارجين للقاء العير فسهلة العير والأموال لكن لما حصل أن تعين لقاء هؤلاء فريق كأنهم كرهوا ذلك ويكرهون لقاء عدوهم كأنما يساقون الموت وهم ينظرون والحال أن هذا لا ينبغي منهم خصوصا بعدما تبين لهم أن خروجهم بالحق ومما أمر الله به ورضيه فبهذا الحال ليس الجدال فيها محل لأن الجدال محلوه فإذا عند اشتباه الحق والتباس الأمر فأما إذا وضع حوبان فليس إلا الانقياد والإذعان وكثير من المؤمنين لم يجري منهم من هذه المجادلة شيء ولا كانوا لقاء عدوهم وكذلك الذين عاتبهم الله انقادوا للجهاد أشد الانقياد وثبتهم الله وقيد لهم من الأسباب ما اطمئنوا به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها. وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرج مع أبي سفيان بن حرب وذكر القصة ثم قال فلما سمعوا برجعهم من الشام ندب النبي الناس فخرج معه 300 وبضعة عشر رجلا معهم 70 بعيرا يعتقبون عليها ويحملون عليها متاعهم فسمع بخبرهم قريش فخرجوا بمنع عيرهم في عدد كثير وعدد وفيرة من السلاح والخيل والرجال يبلغ عددهم قريبا من 1000 فوعدهم الله المؤمنين إحدى الطائفتين إما أن يظفروا بالعير أو بالنفير العير مع أبي سفيان والنفير مع أبي جهل فأحبوا العير لقلة ذاتها للمسلمين ولأنها غير ذات الشوكة ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمرا أعلى مما أحب أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم فيريد الله أن يحق الحق بكلماته فينصر أهله ويقطع دابر الكافرين أن يستأصل أهل الباطل ويري عباده من نصره للحق أمرا لم يكن يخطر ببالهم ليحق الحق بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحة صدقه ويبطل الباطل بما يقيم من الأدلة إلى أن قال في يوم بدر الذي فرق الله به بين يوم الفرقان يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكافرين أي إن كان إيمانكم بالله وبالحق الذي أنزله على رسوله يوم الفرقان الذي حصل فيه من الآيات والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحق والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالعدوة الدنيا أي بعدوة الوادي القريبة من المدينة وهم بعدوة أي جانبه البعيدة من المدينة إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى أنتم قريبون من المدينة وهم بعيدون في الجهة البعيدة ولو توعدتم أنتم ويوم على هذا الوصف وبهذه الحال لاختلفتم في الميعاد أي لابد من تقدم أو تأخر أو اختيار منزل أو غير ذلك ما يعرض لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادهم ولكن الله جمعكم على هذه الحال ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي مقدرا في الأزل لابد من وقوعه ليهلك من هلك عن بينة أي ليكون حجة وبينة للمعاند فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه فليبقى له عذر عند الله ويحيى من حي عن بينة أي يزداد المؤمن بصيرة ويقينا بما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه ما هو تذكرة لأولي الألباب وإن الله لسميع عليم. طيب احنا بنشرح الغزوة من القرآن نفسه يبقى الأول البداية العير بعدين وعد العير لما حصل أن خرج أبو جهل وعد العير أو النفير هما أحبوا ماذا العير والله أحب أن يكون النفير التقيا والتقى الجمعان فالمسلمون بالعدوة الدنيا مما هو قرب من مكة وهؤلاء بالعدوة المدينة وهؤلاء بالعدوة القصوى. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد في هذا المنزل الذي نزل كل من الطائفتين إياه، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا فيحصل النصر إن شاء الله، ليحصل بعد ذلك بيان الحق من الباطل بالبراهين التي رأها من رأى، فمن أعرض عن الحق فيكون قد هلك على بينة، ومن التزم فيكون قد التزم على بينة. ومن ذلك أن الله قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم، وكان الله قد أرى الرسول المشركين في رؤيا العدو قليلا، فبشر بذلك أصحابه قال العدو قليل فاطمأنت قلوبهم وثبتت أفئدتهم، ولو أراكهم الله كثيرا فأخبرت بذلك أصحابك لفشلتم ولترزعتم في الأمر، يعني ربما رجعتم ربما جبنتم مثل ما مر معنا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل يعني تجبنا، لفشلتم ولتنزعتم في الأمر، فمنكم أن يرى الإقدام على القتالين ومنكم أن يرى ذلك والتنازع مما يوجب الفشل، ولكن الله سلم أي لطف بكم إنه عليهم بذات الصدور أي بما فيها من ثبات وجازع وصدق وكذب، فعلم الله من قلوبكم ما صار سببا للطفه وإحسان بكم وصدق رؤيا رسوله، فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا في أعينهم ويقلكم يا معشر المؤمنين في أعينهم، انتبهوا، أرى الله المؤمنين الأعداء ماذا قليلا، طب ما هو أرى برضو الكافرين المؤمنين قليلا، ولكن هذا للتغرير بهم وهذا لتثبيته، ويقللكم يا معشر المؤمنين في أعينهم، فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة لتقدم كل منهما على الأخرى ليقضي الله أمرا كان مفعولا، من نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم. وطبعا أن يري الله الجمع هذا في أعين ونقلة هذا ما يكون خبر كذب طبعا، إنما للرؤية الحقيقي، قد كان لكم آيات في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل أخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، هذه في الآية هذه كانت في ماذا نرجع إليها، ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وقتل قادتهم ورؤساء ضل منهم ولم يبق منهم أحد له اسم يذكر، فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا إلى الإسلام، فصار أيضا لطفا بالباقين الذين من الله عليهم بالإسلام، وإلى الله ترجع الأمور أي جميع أمور الخلائق ترجع إلى الله، فيميز الخبيث من الطيب ويحكم الله في الخلائق بحكمه العدل. أما الآية الأولى في أول الصورة وهي قول الله عز وجل قد كان لكم أنتم في فلتقطة الآية 13 يقول وهذا خبر بشر مؤمن وتخويف للكافرين أنهم لابد أن يغلبوا في هذه الدنيا وقد وقع كما أخبر فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير، وجعل الله ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسوله وأنه هو على الحق وأعداؤه على الباطل، حيث التقت فئتان، فئة المؤمنين لا يبلغون إلى 310 رجلا مع عقيدة عديم، وفئة الكافرين يهزون الألف مع استعدادهم التام في السلاح وغيره، فأيد الله المؤمن بنصره فهزمهم بإذن الله، ففي هذا عبرة لأولي الأبصار، فلولا أن هذا هو الحق. طيب ما ذكر هنا؟ قال وأخرى كافرة قد كان لكم أنتم في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل أخرى كافرة أيوه ها
قال فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون وأخرى كافرة وهم مشركو قريش يوم بدر. وقوله يرونهم مثليهم رأي العين قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم، أي جعل الله ذلك
على هذا يكون محمول تعدد في البداية غير في اللقاء نعم،
أي جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم، وهذا لا إشكال فيه إلا من جهة واحدة وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحرز لهم المسلمين فأخبرهم بأنهم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، وهكذا كان الأمر كانوا 310 رجلا، ثم لما وقع القتال أمدهم الله بألف من الملائكة.
طيب
قال والقول الثاني أن المعنى في قوله يرونهم مثليهم رأي العين أن ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم أي ضعفيهم في العدد، ومع هذا نصرهم الله عليهم، وهذا لا إشكال فيه على ما رواه العوفي. على ما رواه العوفي عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر 313 رجل والمشركين كانوا 606.
لكن أزال الإشكال هذا؟ ابن الجوزي أزال الإشكال هذا؟ قال إيه؟ مثليهم.
رأي العين أي في رأي العين.
هو ذكر شيخنا الإشكال ابن كثير. ذكر. قال ولكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين وهو أن يقال ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر إذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينهم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
هذا تكون باختلاف الأحوال.
قال والجواب أن هذا كان في حال والآخر كان في حال أخرى.
تمام.
كما قال السدي.
تمام. حال يحصل التغيير بهم وحال تحصل الرهبة منه. فالبداية ده قل فغار حتى لا ترجعون، وفي الحقيقة حصلت الرؤية لهم مثليهم ليحصل ماذا؟ الرهبة. فلما حصل اللقاء حصلت الرهبة برؤية الايه؟ ضعف العدد في رأي العين، وفي البداية كانت قلة ليحصل التغيير بالقتال. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر الله أكبر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. كن وليا لله عز وجل. وكيف تكون وليا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أخواني والله ما أجمل هذا الدين، سبحان الله سبحان الله. شوف لو احنا بندرس منهج الأشاعرة ولا منهج الصوفية ولا منهج ياسر إبراهيم ولا ما أخواني، دول هربين بدم يا أخوان. كل واحد من المبتدعة دول زي اللي فرر به بدم، خايف واحد يقبض عليه. اي والله خايف يقبض عليه، تم القبض عليه لانه محكوم عليه بال. لكن ساعة السنة وساعة العلم وساعة كلام اهل العلم. نعم الله اكبر. قرآن عظيم عظيم عظيم، قرآن عظيم. لو الانسان ما قضى حياته الا في القرآن وتفسير القرآن ومعاني القرآن والله لكفى. فاسأل الله ان يوفقنا دائما يا اخواني. يا الله لا يحرمنا هذه النعمة، لذة كتب السلف إلى أن نلقاه. نعمة نعمة والله، ما زهدنا في الأبيض والأصفر يا إخواني إلا هذه النعمة، الدرهم والدينار والأموال والآلاف. إي والله يا إخواني سبحان الله. يعني فعلا ما ترى أصحاب الدنيا، وده أسعار نزيد والأسعار ده طلعت والأسعار مش عارف إيه وراحت وجهت وخسرت وكسبت، وترى الواحد بقى تاجر وطلع وطلع 20 سنة 30 50 سنة ونهايته تورط وتسجن وعليه دم مش عارف سدد. وانت جالس تأكل قطعة جبن بالرغيف ولكن سالم الحمد لله، وعندك السعادة وعندك لا مسجون ولا عليك أحكام ولا شيء. نعم الله المستعان.
قال قوله تعالى إذ غشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم.
يبقى إذا ما معنى إحدى الطائفتين يا أخوان؟ معلش الموضوع هذا ودنا. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ها الطائفتان طائفة العير وطائفة النفير. طائفة العير عليها أبو سفيان وهي طائفة المال والتجارة، وطائفة النفير عليها أبو جهل. ولما نصح أبو سفيان أبو جهل بأن يرجع قال لا 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 لا، سنذهب إلى بدر ونقيم فيها 3 أيام وتغني المغنيات ونشرب الخمور وتسمع العرب بنا، هذا معنى خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وهم خرجوا لحتفهم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ما معنى ذلك؟ الغنائم غير ذات الشوكة، القتال والسلاح تكون لكم لأن أسهل. طب هذا كيف حصل؟ لأن المسلمين خرجوا لغير القتال، خرجوا للعير، فلما تعين طائفة قالت يعني لو كنا، وصار لهم رأي في القتال، لكن الله ثبت الجميع، ثبت الجميع ذلك للقاء لأمر كان مفعولا. طيب ما معنى يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير؟ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا بيان لمنازل القوم المسلمين والكفار، وأن هذا لو اخترتموه لما استطعتم إلى ذلك سبيلا، ولكنها خيرة الله لكم سبحانه وتعالى. طيب كيف نجمع بعدها إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم لتنزعت في الأمر، أي أرى الله هؤلاء الأعداء لرسولك كأنهم قلة، لهذا بشر أصحابه، في المقابل أراهم كذلك قلة ليحصل التغيير وعدم الرجوع عن اللقاء الذي أراده الله عز وجل. كيف نجمع بين هذا وبين يرونهم مثليهم رأي العين؟ ها؟ هذا بقى حال اللقاء، هذا حال اللقاء، فتقع الرهبة بذلك. ومما بشر الله به أصحابه كان من أعظم المثبتات أن الله أن النبي عين مصارع القوم قبل اللقاء. هنا مصرع أبي جهل، هنا 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 سيقتل أبو جهل، وهنا مصرع شيب، وهنا مصرع عتبة، وهنا مصرع، وكان كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا مما ثبت الله به عباده المؤمنين. نعم.
قال قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال عن ابن شهاب رحمه الله تعالى في قوله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، قال بلغنا أن هذه الآية نزلت في المؤمنين يوم بدر فيما أغشاهم الله من النعاس أمنة منه.
نعم، وهذا أمر عجيب، يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن هذا يحصل. عجيب أن النعاس يحصل في أثناء ذلك، لكنه كان سكينة، ليس النعاس غفلة وكسل. قال قوله تعالى إذ يغشاكم النعاس في القراءة الأخرى، يعني قال الزجاج إذ موضعها نصب على معنى وما جعله الله إلى بشرى في ذلك الوقت، ويجوز أن يكون المعنى اذكروا إذ يغشاكم النعاس. قرأ ابن كثير وعمر إذ يغشاكم فتح الياء وجزم الغين سكونها يعني وفتح شين، اللي هو النعاس بالرفع. طيب وقرأ نافع يغشيكم، والقراءة إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، قال ولتطمئن به قلوبكم إذ يغشاكم النعاس، قال الزجاج وأمنة. طيب ثم قال وينزل عليكم من السماء ماء. قال ابن عباس نزل النبي يوم بدر وبين وبين الماء رملة وغلبه المشركون على الماء فأصاب المسلمين الظمأ وجعلوا يصلون محدثين وألقى الشيطان في قلوبهم الوسوسة يقول تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون محدثين، يبقى جعلوا يصلوا محدثين، فأنزل الله عليه مطرا فشربوا وتطهروا واشتد الرمل حين أصابه المطر وأزال الله رجس الشيطان ليثبت بالأقدام، وهي وسوسته حيث قال قد غلبكم مشكون على الماء، وقال ابن زيد رجس الشيطان كيدا حيث أوقع في قلوبهم أنه ليس لكم بهؤلاء القوم طاقة. طيب وليربط على قلوبكم، قال ابن السعدي رحمة الله عليه في قوله إذ يغشيكم النعاس، قال ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسا يغشيكم، أي فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل ويكون أمانة لكم وعلامة عن نصر والطمأنينة، ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطرا ليطهركم به من الحدث والخبث ولطهركم به من وساوس الشيطان ورجزه وليربط على قلوبكم أن يثبتها، فإن ثبات القلب أصل ثبات البدن ويثبت به الأقدام، فإن الأرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليه المطر تلبدت وثبتت به الأقدام. بهذا نعاس ثبت الله عز وجل به قلوب الذين آمنوا. نعم.
قال قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين. قال عن سعيد بن المسيب والزهري رحمهم الله قال أنزلت في رمية
نقف عندي فلم تقتلوهم